يسر عيني بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جزاكم الله خير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 30 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكما بينا فيما مضى من لقاءات، قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم شرعنا في الشرح والبيان واستخراج الفوائد، فنذكر بقول المصنفين للمختصر ثم نواصل استخراج الفوائد. قالوا: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها، في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها، وهي بيت المقدس، إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما، إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر. وبدأنا فيما مضى استخراج جملة من الفوائد، فما زلنا مع قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فتكلمنا عن مفهوم الوسطية في اللغة وفي الشرع، وبينا أنها تدور على 3 معان: الأول بمعنى العدالة، الثاني بمعنى الخيرية، الثالث بمعنى الأمر الذي بين طرفين، بين إفراط وتفريط، فالوسط هو الاعتدال. وعلمنا أن معناها شرعا حسن بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، كما بين ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم شرعنا في ذكر تطبيقات الوسطية، تكلمنا عن وسطية العقيدة، وسطية العبادة، وسطية المعاملات، اتكلمنا عن الوسطية في الدعوة، في الفتوى، اتكلمنا عن الوسطية في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع تطبيقات الوسطية. من تطبيقات الوسطية: الوسطية في فقه الاختلاف. الوسطية في فقه الاختلاف. من المعلوم أن القرآن الكريم جعله الله تعالى منه الآيات المحكمة ومنه المتشابه، منه الآيات المحكمة ومنه المتشابه. نقرأ في سورة آل عمران هذا المعنى العظيم حتى ندرك معنى الوسطية في هذا الباب. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية. والله تعالى أنزل كتابه منه المحكم، والمحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني مثلا لفظة الشجرة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هل الشجرة تحتمل معنى آخر غير الشجرة التي نعرفها اللي بتتكون من البذر والساق والأوراق والأغصان والثمار؟ لا تحتمل إلا المعنى الواحد، فده المعنى المحكم. السماء معنى محكم، كل ما علا فهو سماء. الأرض، فالمحكم الذي لا يحتمل إلا المعنى الواحد، واضح مبين. النوع الثاني من الآيات المتشابهات، والمتشابه ينقسم إلى قسمين. نوع أول من المتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، زي كيفيات الصفات، صفات الله عز وجل، لأن ذات الله تعالى غيب، وكذلك صفات الله غيب، ولا يعلم الغيب في هذا الباب إلا الله عز وجل. لذلك نقول مثلا من صفات الله تعالى الضحك، من صفات الله تعالى الغضب، من صفات الله تعالى له وجه، من صفات الله تعالى له يد، من صفات الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، من صفات الله تعالى المجيء يوم القيامة، من صفات الله تعالى أنه استوى على العرش. دي كلها صفات، تمام؟ المعنى معلوم لدينا، المعنى معلوم، إنما الكيف غير معقول لأنه غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله سميع، ده اسم يتضمن صفة السمع، سميع بسمع. تيجي تقول كيف، يقول لك الله أحد لأنه خالق، صفاته غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فده من النوع المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ودي الإجابة الملكية اللي ضبطت معتقد أهل السنة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، حتى لا يدعي كذوب أن الفقهاء الأربعة كانوا أشعريين، كانوا من الأشاعرة، كلام باطل، لأن الأشعري جاء بعد الأئمة، أبو الحسن الأشعري، إنما عقيدة الفقهاء الأربعة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ما أول الصفات وما حرفوها؟ رضي الله عنه. ولخص الإمام مالك معتقد أهل السنة في هذه الإجابة عندما سأله السائل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف السؤال، ما قال له ما معنى استوى، كان عادي جدا نقول له استوى يعني ارتفع، خلاص ادي المعنى معلوم لدينا، الاستواء بمعنى العلو، بمعنى الارتفاع. انما السائل مبتدع بيسأل عن الكيف، كيف استوى. ذلك في الرواية أن مالكا رضي الله عنه وأرضاه أطرق برأسه وعلته الرحضاء. يعني علته الرحضاء؟ يعني تصبب عرقا من وقع المسألة، لأن في زمن مالك والليث بن سعد قل أن تجد بدعة، لأن السنة كانت ظاهرة. معنى يظهر من يسأل سؤالا يدل على الابتداع، دي مصيبة. لذلك تعرك مالك رضي الله عنه وأرضاه ورفع رأسه وقال للسائل: الاستواء معلوم. يعني أهل اللغة يعلمون معنى الاستواء، فالاستواء في لغة العرب ليس له إلا المعنى الواحد، ارتفع. إنما استولى هذا من اختراع المعطلة المحرفة للصفات كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية. إنما أهل السنة في لغتهم، لغة العرب، استوى بمعنى ارتفع. إنما استولى هذه توهم أن هناك من يصارع الرب عز وجل، له ند وهو الذي استولى واستأثر بالعرش دونه، وهذا معنى باطل كما قال علماء السنة. ما أشبه هذه اللام بنون اليهود؟ الله تعالى قال: وقولوا حطة. ماذا قالوا؟ حنطة، زودوا نون، عايزين المام، عايزين الطعام، مش عايزين المغفرة وحط الخطايا. فكذلك المعطلة دول والمحرفة دول، قال لك استاول فحط لام، فما أشبه تلك اللام بنون اليهود. فمعنى الاستواء في فهم العرب يعني ارتفع، على جل وعلا كما أخبر. فقال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف غير معقول. ليه؟ لأن العقل مخلوق، والمخلوق لا يدرك إلا المخلوق، والله جل وعلا خالق، هذا الخالق صفاته غيب، يبقى الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك قال: والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه رضي الله عن مالك. فضبط لنا باب المعتقد في الأسماء والصفات في هذه الإجابة المالكية رضي الله عن مالك. إذن كيفية الصفات من الغيب ومن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. لذلك قال في الآية هنا في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى أهل الأهواء والبدع أرادوا إيش؟ الفتنة عندما اتبعوا الأهواء، ذكر ذلك قبل. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي زاغوا عن الحق وابتعدوا عنه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خلي بالنا من قضية التأويل. التأويل يا إخوة لها معنى صحيح ولها معنى باطل. لفظة التأويل لها معنى صحيح ولها معنى باطل. المعنى الصحيح يعني التفسير، ولذلك كثير من كتب التفسير اسمها تأويل. فالتأويل بالمعنى الصحيح إيش؟ تفسير الآية بضوابط اللغة، تفسير الآية بالأثر وبالنص. فهذا المعنى صحيح. أقول لك: أول الآية يعني فسرها لنا، درس تأويل يعني تفسير للقرآن، فده معنى صحيح. المعنى الباطل اللي هو تحريف الآية عن المعنى المراد منه إلى معنى ليس عليه دليل، لو بيقول لك صرف عن الحقيقة إلى المجاز، كما يقول أهل البدع في الصفات، فيصرف اللفظ عن حقيقته المرادة إلى معنى متوهم عنده. ليه؟ لأنه هو خايف من تشبيه الله بخلقه، فأراد أن يفر من التشبيه فوقع في التشبيه وهو لا يدري. لأن معنى أن أنت تبعد الآية عن المعنى المراد ده، يبقى أنت بتشبه ربنا، فأنت خايف تقع في فقلت إيه؟ لا ده مش يبقى أنت اللي بتشبه مش أهل السنة. ليه؟ لأن أهل السنة يعلمون أن صفات الرب غيب، وهو خالق ونحن مخلوقون، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما دام الأمر كذلك فما فيش عندنا أدنى تشبيه أبدا. الله ذكر لنفسه صفات بس خلاص، نعرف معانيها من حيث اللغة، إن القرآن بلسان عربي مبين، لكن الكيف لا نعلمه لأنها صفة من صفات الله. والحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات، ولأن الذات غيب فكيفية الصفة غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. خلاص نثبت ما أثبته لذاته، لا بنزود ولا بننقص. قال تعالى عندما خاطب إبليس، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ اللفظ ده في لغة العرب مفرد ولا مثنى؟ مثنى، تشطره في اللغة ما شاء الله عليكم. قال بيدي، صح كده يا شيخ محمد؟ يعني مثنى، يعني كم إيد؟ اتنين. المثنى إيه؟ اثنان أو اثنتان، صح كده؟ بزيادة ألف ونون أو ياء ونون للمفرد، يعني ده كوب مفرد أهو. لما يكون معاه واحد كمان نقول كوبان، نزود ألف ونون، أو نقول كوبين على حسب موضوع الإعرابي إذا كانت مجرورة أو منصوبة. فده المثنى، إضافة ألف ونون للمفرد أو ياء ونون على حسب الموقع الإعرابي من الكلام. فعندما يقول الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى ده ولا مفرد؟ مثنى. كلام جميل قوي. طيب هم قالوا: يا جماعة اليد مش معناها اليد. طب معناها ايه يا جماعة؟ جماعة الأشاعرة بقى قال لك معناها القدرة. كذبتم والله، ان دي مثنى يبقى معنى كده ان الله له قدرتان، له قدرتان، وقال لك بيدي، يبقى معنى كلامكم ان الله له كم قدرة؟ قدرتان، اتنين. طيب اذا كانت القدرة، ما ابليس كمان خلق بالقدرة ولا ايه؟ مش كله خلق بالقدرة؟ طب ايه وجه التفضيل بين ادم وابليس الان؟ لما بيسألوا بيقول لهم: لما لم تسجد لما خلقت بيدي؟ احنا كرمناه عليك وفضلناه عليك، ان احنا خلقناه باليد. لو كانت اليد بمعنى القدرة، ايه وجه التفضيل؟ طب اقول وانا كمان خلقتني بيديك ولا ايه؟ ابليس قال كده؟ ابدا، انه يعلم ان ادم مفضل بهذه، فقال انا خير منه، لجأ للتفضيل اهو، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيا جماعه نقول لكم، انتوا اللي حرفتوا الصفه كده، أأنتم أعلم أم الله؟ هو ده السؤال. هل أخبركم ربكم أن اليد هي القدرة؟ هل أخبركم النبي أن اليد هي القدرة؟ لو أخبر كنا بقولك واتبعنا قول نبينا، لكن ما قال هذا، هي يد. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم، ليس كمثله شيء. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك جل وعلا. ونقول بهذا في جميع صفاته جل وعلا، الكيف لا نعلمه لأنه خالق، أنا مخلوق، والمخلوق لا يتصور في عقلي إلا المخلوقين فقط. على طول لما تسمع أنت اليد في عقلك تشوف إيه الجريحة بتاعتي دي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، دي يد المخلوق، أنا مخلوق، فعقلي لا ولن يتصور إلا المخلوقين. طب هو الله مخلوق أم خالق؟ خالق. خلاص، اوعى تشبه ربك ابدا، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الامر سهل خالص اهو، المعنى نعلمه، الكيف لا نعلمه. ليه؟ لان الكيف من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله تعالى. النوع الثاني من المتشابه، المتشابه الذي يتشابه على العوام والبسطاء لكنه معلوم للعلماء. معلوم لمين؟ للعلماء. لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجي واحد يقول لك عم الشيخ إيه معنى كلمة الصمد؟ هذه متشابهة على العوام والبسطاء، صح؟ تيجي تقول له إيه معنى الصمد؟ ما يعرفش. فيسأل أهل العلم. نقول والصمد في لغة العرب هو الذي يصمد إليه الكائنات والمخلوقات بحوائجهم فيقضيها له. يصمد يعني يلجأ إليه. هذا معنى الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق بالحاجات، كل واحد بحاجة يقول يا رب فيقضي له حاجته. ومن معاني الصمد أيضا في لغة العرب الذي لا جوف له، لأن الجوف يعني أكل وشرب، يعني نقص، والله تعالى له الكمال المحض، له الكمال المحض. ولذلك لما عبدوا عيسى راح قال لهم كده، كان يأكلان الطعام، كيف يكونوا آلهة؟ كيف يكون عيسى إله ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فما ينفعش يكون إله ولا ابن إله. ليه؟ لأن الإله صمد، غني. وصلت يا محمد؟ فدي تبقى متشابهة على بعض الناس لكن مش متشابهة على أهل العلم. وهكذا، وعشان كده القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى جعل كتابه منه المحكم ومنه المتشابه. علشان كده هنجد أهل السنة اتفقوا على الأصول سواء في العقائد أو في الأخلاق والسلوكيات، إنما في نوع اسمه النوع الفروع اللي ورد فيها الاختلاف، اللي ورد فيها إيه؟ الاختلاف. فالاختلاف في الفروع لا يؤدي للفرقة، صاحب المنهج من وسطيته يعلم أن الاختلاف في الفروع يكون في العلم فقط لا في القلوب. نختلف في مسائل اجتهادية كثيرة بين أخذ ورد، هذا يمنع وهذا يبيح، هذا يحلل وهذا يحرم، وكل له مورده ويستند إلى بعض الأدلة وإلى فهم معين، استدلال معين، لأن المسألة ليست من الأصول، إنها مسألة من الفروع، كما اختلفوا في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. هل نضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد أن نرفع من ركوعنا أم نسدل؟ خلاف كبير بين العلماء. ليه؟ دي اسمها مسألة فروعية مش في الأصول، دي مسألة فقهية فروعية لا تؤثر على الصحة ولا البطلان، فيختلفون. الشيخ الألباني يقول بدعة، والشيخ العثيمين يقول سنة. تخيل بقى القولان متناقضان، هو اختلافه صح؟ يبقى الشيخ الألباني يقول من وضع يده اليمنى على اليسرى على صدري بعد الرفع من الركوع فقد وقع في البدعة، نسأل الله السلامة، يعني ضلالة تبقى مصيبة. الشيخ العثيمين ماذا قال؟ قال بل هي السنة. الله، قولان متناقضان، نعم، ومن جبلان، من جبلين من جبال العلم، نعم، لأن المسألة إيه؟ فروعية مصدرها اجتهاد، فما تأديش للنزاع، لكن تأدي الإيه؟ للمناقشة العلمية للوصول لأقوى الأدلة فقط. قد أتناقش معك لنصل لأقوى الدليلين، إنما لا تؤدي للفرقة أبدا. وذلك قلت لكم أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى لما كانت المسألة في بدايتها وكانت عاملة فتنا جسيمة في الأمة بسبب الأصاغر الذين لا يعقلون قضايا الاختلاف في الفروعيات، درجة في مسائل كان بيقوم فيها مشكلات، ده يبدع ده وده يعمل ده وشغلانة. فالشيخ بكر في عز بقى الأزمة سئل، قال له قائل: يا شيخ، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر سنة أم بدعة؟ فالشيخ فقيه وعلم مراد السائل، قال: يا ولدي، كبشان ينتطحان، فما الذي يدخل النعج مثلي بينهما؟ يا ابني انت بتتكلم عن مين؟ كبشان يعني فحلان كبار من العلماء الألباني والعثيمين، أنا أروح فين بين دول؟ يعني عايز يقول له تعلم الأدب، دي مسألة فروعية مصدرها اجتهاد، افعل هذا أو ذاك وانتهت القضية، ولا تؤدي الفرقة ولا النزاع، لأن إحنا عندنا قواعد كده في مسائل الاختلاف. المسألة اللي فيها خلاف ومصدرها اجتهاد لا إنكار فيها، ما ينفعش تنكر على المخالف. ليه؟ ما فيش الدليل الصحيح الصريح الذي يرجح في المسألة، فتبقى مسألة خلاف ولا نزاع فيها. أنت بقى تتابع أحد العالمين ممن ترى أنه الأقرب للصواب. إن كنت طالب علم بقى نقول لك طيب، كنت طالب علم تعال رجح بين القولين. الشيخ العثيمين دلل على قوله بدليل أنها السنة، قال حديث سعد بن سهل الساعدي عند الإمام البخاري، قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول الصحابي الراوي: كنا نؤمر، أي الذي أمرنا هو النبي، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. الصلاة دي بقى إيه؟ مطلقة أهي. وإيه هي الصلاة؟ أقوال وأفعال، قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس، مش هي دي الصلاة؟ فالشيخ العثيمين مسك النص كده المطلق ده، قال: طب يا جماعة نمرر النص ده على أركان الصلاة، إنه قال في الصلاة، هل نضع اليمنى على اليسرى على الصدر ونحن في الركوع؟ وساب القيام دلوقتي، قال الركوع أهو. فالجواب طبعا لا، لأن في الركوع بنقبض بالكفين على الركبتين، دي صفة صلاة النبي. طيب خرجنا الركوع، طب هل نفعل ذلك في السجود؟ الجواب لا، أمرنا أن نسجد على 7 أعظم: الجبهة مع الأنف، الكفين، الركبتين، ظهر القدمين. يبقى أنا ساجد الكفين فين؟ على الأرض مش على الصدر. طب هل في الجلوس سواء بين السجدتين أو جلوس التشهد الأخير أو الأوسط الأول؟ لا، لأن في التشهد وفي الجلوس بنضع كف اليمنى على فخذ اليمنى وكف اليسرى على فخذ اليسرى، يبقى لم يبقى لنا إلا القيام فقط من أفعال الصلاة، صح كده؟ إذا موضع اليمنى على اليسرى يكون فين؟ وأنت قائم. قال والقيام يستوي قبل وبعد الركوع، وراح مستدل بحديث البخاري المسمى بحديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة عند البخاري: دخل النبي المسجد ثم دخل رجل فصلى ثم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رجع يصلي مرة ثانية وراح يسلم على النبي، أتى النبي مسلما فرد عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رجع للمرة الثالثة يصلي ثم أتى يسلم على رسول الله فرد عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. ما أعرفش غير كده، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. سماه ايه؟ قائما، يعني ده قيام. واحنا قلنا موضع اليمنى على اليسرى على الصدر فين؟ في القيام. والقيام يكون قبل الركوع وكذلك بعد ايه؟ الركوع. فوفق قوة الاستدلال يبقى قول العثيمين رضي الله عنه وارضاه: فإن أخذت به فأنت على خير، ومن أخذ بقول الشيخ الألباني برضه على خير، لأن المسألة إيه؟ فروعية، مصدرها اجتهاد، مفيش دليل يرجح في المسألة، طيب تبقى بلا نزاع. فالوسطية هنا بقى عدم الإنكار وعدم الفرق، ودي وسطية أهل السنة، فيأتون إلى المسائل الخلافية اللي مصدرها اجتهاد ولا تفترق قلوبهم، إنما نتناقش علميا حتى نصل لقوة الأدلة، ثم نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ده عالم مجتهد له رأي في المسألة، لك أن تتبع ولك أن تخالفه، بس لما تتبع اتبع بقوة دليل، ولما تخالف برضو تخالف بقوة دليل، مش بهوى ولا برأي، وإن فعلت فأنت بإذن الله تعالى مأجور. ليه؟ لأن قضية الاجتهاد ما دامت عن عالم مجتهد، فحديث النبي: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالمجتهد على كل حال مأجور، وأنت تعتبر من المقلدين ما دمت لست في رتبة طالب العلم المتقن اللي ممكن يرجح، فهتبع عالم من العالمين، فأنا مقلد الآن خلاص كده، فلا إثم علي ولا حرج. ثم إن المسألة فروعية، يعني اللي حط إيديه في جنبه وهو بيصلي حتى من بداية الصلاة، هل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا، إنها هيئة من مسائل الفروعية، ليست من الأركان اللي تؤثر على البطلان أو الصحة. فهنا بقى يأتي دور العلم، فنقول إن أهل السنة وسط في مسائل الخلاف، عشان كده القاعدة مهمة أوي في الخلاف: اختلاف السلف كان في العلم، واختلاف الخلف أصبح في القلوب، ودي المشكلة، إلا من رحم ربي وعصم. لو اختلفنا في أي مسألة بنعادي بعض ونغلق الأبواب، وهناك من يفسق ويبدع، وناقص يكفر كمان، هناك من يكفر لضحالة علمه وقلة فهمه وضعف بصيرته. عشان كده بنقول العلم حياة. فأهل السنة في مسائل الاختلاف وسط، ثم هم وسط في التعامل مع المخالف. المخالف ده مسلم ولا كافر؟ ده سؤال. لو كان كافرا له حكم في التعامل، ولو كان مسلما له حكم في التعامل. فنشوف مثلا من وقع في بدعة، هل البدعة مكفرة أم غير مكفرة؟ لو كانت البدعة مكفرة
يبقى ده يتعامل على انه ايه؟ من الكافرين. اذا اقيمت عليه الحجه والبينه المحجه واصر. تمام كده؟ طب لا، ده البدعه معصيه او مخالفه لا ترقى للكفر، يبقى دون الكفر، كيف نتعامل معه؟ ده سؤال. هل نسقطه؟ هل نحرش الناس عليه؟ هل نعاديه؟ دي أسئلة كتيرة جدا. نقول لك لا، ما دام البدعة دون الكفر هنحذر في حدود البدعة فقط، في حدود البدعة فقط. فإن كان من علماء السنة في الأصل وله قول بدعي أو فعل فعل بدعي، ما هو قد يرد، قد يقع عالم السنة في قول يسمى بدعة وفي فعل يسمى بدعة، فيجي أهل السنة يفرقون بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل، يعني عالم الأصل في السنة والتوحيد. تمام كده؟ مرت الأيام، حدثت بعض النوازل في بعض النوازل في الأمة، فوقع في قول بدعة أو فعل بدعة، زي اللي قالوا بالثورات والمظاهرات وكذا. تمام؟ يعني وقع القول ده بدعة ولا بدعة؟ الفعل ده بدعة. طب القائل لا، ما اقدرش ابدعه، والفاعل ما اقدرش ابدعه. ليه؟ لو ربما عنده شبهة، عنده شبه الدليل، لربما هذا القول كان في مسألة مصدرها اجتهاد، مسألة حديثة ما كانتش معهودة من قبل، فبالتالي نبدأ نتعامل بالإنصاف والعدل، نقول هذا القول بدعة فنحذر من هذا القول ولا نتبعه عليه، ونبين بالدليل أن هذا القول لا يثبت ولا يصح، مع حفظ قدر العالم ومنزلة العالم كما قال ابن القيم رحمه الله. ده كويس إن الجماعة دول اللي بيجرحوا اليومين دول ما كانوش في عهد الإمام الهروي، ده كانوا كفروه. يعني الإمام الهروي صنف كتابا اسمه منازل السائرين. الكتاب ده كان مملوءا بالشطحات وأقوال التصوف والمقامات ومخالفات في المنهج وفي العقيدة. ابن القيم رضي الله عنه وارضاه راح مصنف كتابا سماه مدارج السالكين، إياك نعبد وإياك نستعين. خد نفس منازل الشيخ، شال منها الباطل وحط مكانه الحق، وشال المخالفة وحط مكانها المنهج، بل وأبقى على بعض اللفظات اللي بيستعملها المتصوفة. ليه؟ لأنها لا تؤثر، زي المقام والحال والكلام ده كله أبقى في كتابه. وفي مقدمة الكتاب يقول: قال شيخ الإسلام الإمام الهروي، ولما جلس يبين في مجلسه قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. فهنبين الحق، الشيخ حبيبنا، بين منزلته أهو، لكن الشيخ أخطأ في كذا وفي كذا وفي كذا، وده حق لازم نبينه. هكذا هم أهل السنة، لا يعرفون الأحقاد يا إخوة على العلماء والدعاة، ما يعرفوش الأحقاد اللي بنشوفها اليومين دول كده، تجد الواد صغير قد كده عمال يطعن في علماء أمة كبار، عيل كان يوتيوبر ليل ونهار عمال يجرح في الأئمة الكبار، ما سابش ابن الجوزي ولا ساب ابن حجر ولا ساب الإمام النووي، ما سابش حد، وعيل قد كده، وطبعا وراه أتباع من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وبيغتر بكثرة المتابعين له، فيبدأ يتطاول على مين؟ على الأئمة الكبار. يا ولدي إلزم غرزك يا هذا، هذا الإمام النووي نعم الأئمة أخطأوا في بعض المسائل، نعم بين الخطأ واحفظ قدر العالم، ده إمام. قل مثلا أول بعض الصفات واتبع منهج الأشاعرة وهذا خطأ، نعم هذا خطأ ولا نقره ولا نتبع عليه، بل إذا شرحنا صحيح الإمام مسلم وجئنا لبعض مسائل الصفات التي وقع فيها الإمام النووي في التأويل نقول هذا خطأ، ومنهج أهل السنة خلاف ذلك، والصواب كذا وكذا وكذا، وأخطأ الإمام رحمه الله في هذه المسألة. مع حفظ قدره ومنزلته. كذلك ابن حجر أول بعض الصفات على شاكلة الأشاعرة. ما تنساش العصر اللي نشأوا فيه، كان جل اللي أخذوا عنهم من الأشاعرة. فوارد إن العالم يقع في مسألة أو في بعض المسائل لم يتبين الأمر فيه، أو اشتبه عليه فيه، أو أشكل عليه فيه، فنقول أخطأ. نعم، يا أخي الصحابة رضي الله عنهم خطأ بعضهم بعضا في كثير من المسائل، هم أصحاب النبي، فهم بشر يصيبون ويخطئون، كذلك من جاء من بعدهم بشر يصيبون ويخطئون. فنشوف منزلة العالم أولا، لا ده من علماء السنة، له قول في كذا ده خطأ والصواب كذا بس خلاص، فده اسم الوسط. يبقى نعرف قدر العلماء ونعرف منازل العلماء، فإن أخطأ مخطئهم صوبنا خطأه وبينا بالدليل وحذرنا من الزلة، لأن زلة العالم زلة للأمة، فلازم نحذر منها ونقول هذا خطأ. الأئمة الكبار علموننا ذلك، فقال مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي. قال أبو حنيفة إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك قال أحمد رضي الله عن الجميع. إذن من العدل والإنصاف والوسطية عند زلة العالم ألا نتبع عليها، وأن نحذر من اتباعها، ونبين الصواب بالدليل مع حفظ قدر العالم ما دام الأصل في التوحيد والسنة، ولا نثبت لأحد عصمة بعد رسول الله. إن بعض الطلبة لجهلهم قد يثبتون بلسان حالهم لشيوخهم العصمة، لدرجة إن الامتحان على شيوخهم. لو ما لقوش مثلا في عالم مدخل لإسقاطه يقول لك ليس له شيوخ، ويقصدون شيوخهم يعني مش تبعهم، يعني ما دام مش تبعنا يبقى خارج العملية، إياه تعرفين خارج المنهج. ده بقى اللي مش لاقيين له حاجة، يعني مش لاقيين له سقطة. ما هو واحد يقول لك ده سروري ماشي، والتاني حدادي، والرابع يقول لك ده مميع، والخامس ده ضل مضل. طب وده ما ده كلامه كله منضبط، يقول لك لا اصل ملوش شيوخ، يعني ما خدش عن شيوخهم. بالاخر ما معنى الشيوخ شيوخهم هم فقط، وكأن الدين عندهم هم فقط، ودي المصيبة، فضيقوا الواسع. فنقول لك لا يا ولد، تعلم الإنصاف، ولا تعلم الوسطية، حرر عقلك من سياسة القطيع. إن شيوخكم سلبوا عقولكم وفهومكم فلا تفكرون، شيخك بيفكر عنك خلاص انتهت القضية. فاللي جرحوا شيخك يا ويله يا سواد ليل، هنجرحه ونسكته ونبهدله وبذاء وجفاء وشتيمة وقلة أدب. يا جماعة ده الإسلام كله أدب، ما كان النبي بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا. عشان كده بيقول لك ارجع للأصل فوق عشان تنتبه لهذا الأمر. إيه دخل الوقت؟ دخل طيب، فنختم بالجهة الأخرى بقى. إذا كان بقى الذي وقع هو أصلا مبتدع، الأصل في البدعة وداعي للبدع ولا ينتصح، ده بقى النوع الثاني اللي من الوسطية الشد عليه ما دام لا ينتصح. فنشتد عليه ازاي؟ في التحذير منه ومن السماع له ومن الأخذ عنه، والتحذير من بدعته ببيان السنة، وحتى في التحذير مع جمال اللسان مش البذاء، مش البذاء. ده فيهم بيشتم الأم والأب يا شيخ، والله العظيم في طلبة بيشتموا بالأم والأب. طب يا ابني أبوه مال وأمه مالها؟ أنت اختلفت مع المبتدع ده، مالها الأم وماله الأب، ويخوض في العرض والخلقة ويقعد عيب على خلقته وعلى سام. يا ابني ليه ده كله بعيد عن المنهج تماما. فبنشتد على المبتدع اللي الأصل فيه البدعة وداعي للبدع ولا ينتصح، بالتحذير منه وأخذ العلم عنه وبيان حاله وفق بدعاته. ما لناش دعوة بعرضه ولا بأهله ولا بأولاده ولا بشكله ولا بخلقته. مع بقاء حق الإسلام له، لأن بدعته دون الكفر، فله علينا حق الإسلام، يعني حق المناصحة والصبر عليه لعله يرجع ويعود إلى آخره. المقام ضاق، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل، وإن شاء الله عقب صلاة المغرب ناخد درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله